مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث استضيف راعي ابرشيه كندا المارونيه المطران مروان ثابت، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه.
بين احترام موعد الاستحقاق والتوصل الى قانون يؤمن التمثيل الصحيح، ما هي الاولويه بالنسبه للكنيسه المارونيه؟ ما هي الحقيقة وراء استقالة البابا؟ وما التوجه الذي يتحكم باختيار البابا الجديد؟ أمام التحديات التي يواجهها مسيحيو الاغتراب، ما هو دور الكنيسة المارونية؟
سيدنا أهلا وسهلا فيك بأم تي في.
شكرا أنطوان.
لنبدأ من الحدث الذي شكلته زيارة البطريرك الراعي مساء السبت إلى سوريا، كيف تلقفت هذه الزيارة؟ هل تشاورتم بها قبل أن يكون بها البطريرك، ولا مثلك مثل غيرك تبعت عبر الإعلام؟
بالطبع تحت الغطة خلال اجتماع أصحاب السيادة نهار 6 الشهر الأربعاء، طرق للموضوع وحطهم بالجو وقرأ مع أصحاب السيادة حيثيات هذه الزيارة وأهميتها، وكان في نوعا ما جو ايجابي حول هذا الموضوع. هلا اذا كان لابد من قراءه موضوعيه للزياره وقراءتها بالعمل الكنسي، انا لا اريد ان اقراها في السياسه، في السياسه هناك من يقراها، والبطريرك عالم بهذا الموضوع وقد ابدى مواقفه وكانت واضحه، لكن انا اريد ان اقراها في العمل الكنسي وفي العمل الرعائي. بالعمل الرعائي دمشق وسوريا تعتبر من اولى الكنائس، من اولى المناطق اللي صار فيها ارتداد الى المسيحيه. البطريرك كبطريرك انطاكي وسائر المشرق بتشكل سوريا حلقة من أبرشيته، من نطاقه البطريركي. مش بس سلطته بتمتد على أو خدمته على لبنان، نحن بنحكي عن لبنان والنطاق البطريركي وبعدين الانتشار، وسوريا هي جزء من أنطاكيا. أنا لا أريد أن أقرأها فقط يعني بسوريا بجغرافيتها وتاريخها اليوم، بدنا نبلش نحن من سوريا الأولى إلى سوريا الثانية إلى سوريا الثالثة. نحن بنعرف أنه مرمرون عاش في سوريا خلال سوريا، اذا عم بتذكر مظبوط، خلال سوريا الثانيه اللي كانت تمتد من انطاكيا الى يعني الى البحر، وكان لبنان جزء من هالجغرافيه هيدي. فاذا سوريا هي بصلب سلطه البطريرك الكنسي هذا بالعمل الكنسي.
نعم، بس انه قبل ان نوصل للشق الاخر، يعني لماذا البحث بالتاريخ الصحيح عن عما يبرر هذه الزيارة؟ اليوم على الأقل لا يستطيع أحد أن يحدد تاريخا واحدا زار به بطريرك ماروني، وسيدنا هو البطريرك 77.
نعم،
ما حدا بيعرف أمتى، يعني مش مسجلة أمتى زار بطريرك العاصمة السورية.
كثير منيح، انا عم كمل القراءه، عم ببدا بمكان حتى احط المشاهدين بقراءه للحدث. اليوم هناك حدث مهم، هو ترقيات او توليات البطريرك الارثوذكسي الياسلياجي على الكرسي انطاكيا البطريرك. المسيحيين بالشرق عم بيعيشوا ايام صعبه وامامهم مستقبل بعد ما في وضوح بقراءته، خاصه مع الاصوليات التي تعصف والحاله التي هي قائمه في المنطقه. شايف صاحب الغبطه انه من الضروره انه يكون في تضامن مع البطريرك الياجي بهذا الموضوع، وهذا هو قديه كان واضح بهذا الاطار.
وقت التهاني قال له انه
وقت التهاني قال له نحن بنكون حاضرين او
يجب.
عم نبحث، يجب ان نكون حاضرين. هلا في كثير سمعت انا من الناس انه ما البطريرك جاي على لبنان، ليش ما بيروح يهني هون؟ بدنا نضلنا منتبهين انه البطريرك ما فينا نملع عليه شو لازم يعمل أو شو ما لازم يعمل، وإلا ببطل البطريرك، إما هو بطريرك أو ليس ببطريرك. البطريرك أصبح حيث هو كمسؤول عن كنيسة لأنه بمراحل سابقة بحياته كان يقرر، كان عنده قرارات، ما فينا نقول له للبطريرك فيك تعمل هاي ما فيك تعمل هاي. بعدين البطريرك من حيث الموقع اللي هو موجود فيه عنده معطيات الآخرين ما بيعرفوا هذه المعطيات. أنا لست بمجال تبرير، أنا مجال قراءة موضوعية للحدث.
ذلك يصح سيدنا أنه كان في طلب من الفاتيكان أو تمني من الفاتيكان بمثل هذه الزيارة، وشفنا كمان أيضا ناس نقلت عن مصادر بطريركية وتقول لا أن الفاتيكان لم يطلب هذا الأمر، فما صحة الموضوع؟
أنا ما عندي معلومات واضحة، لكن معرفتي بالأمور لو كان الفاتيكان طلب من البطريرك هيدي زيارة ليش بده يعملها بهذا الظرف؟ كان عملها بغير ظروف أو بغير إطار.
إنه تحديدا هذه الزيارة للمشاركة بتوليد.
أنا ما عندي معلومة حول هذا الموضوع، ما عندي معلومة حول هذا الموضوع.
شو كان تقييمك لبعض أصوات السياسيين المسيحيين الذين انتقدوا هذه الزيارة وطلبوا أيضا من القيادات أو النواب والشخصيات الإسلامية أن لا تنتقدها، واضعين من وضع خط أحمر أتركوا للسياسيين المسيحيين أن ينتقدوها؟
هلأ كان في سياسيين مسيحيين وأولاد سياسيين مسلمين يعني تركوا لأولادهم أنهم يحكوا كلام كثير سقفه عالي ومرفوض ومرسو، يعني الشيء الحديث اللي تحدث فيه ابنه لسعادة النائب المشروع حديث غير مقبول، غير مقبول، مرفوض نهائيا. حتى هو سعادة النائب ممكن يقول أنا ابني حر، لكن في مسؤولية بمكان ما بيحمل حدا، ما شفت أنه صار في اعتذار بهذا الإطار، ومن الضروري أن يكون هناك اعتذار لأنه ما حدا بيقبل أن يكون هناك تهجم على أي مرجعية دينية. لنقرأ بالسياسة شيء كثير واضح أنه وفيها خطة متقدمة أن يترك للمسؤولين السياسيين المسيحيين ينتقدوا البطريرك، لكن خلينا نقرأ بالسياسة. شيء كثير طبيعي أنه تنتقد الزيارة، والسياسيين اليوم يقسموا إلى ثلاثة أقسام. في سياسيين هم يتلقون ويتلقون أموال، مجبورين يكون في عندهم إملاء ينمل عليهم، وما حدد اسمين. بس
كيف بدك تفترض انه مش انعاط كمان؟ اول شيء ليش طبيعي ان ينتقدوا؟
ايه؟
ليه اعتبرت امر طبيعي ان ينتقدوا؟
لانه بالموقف اللي موجود خلينا نقول عند 14 اذار، حكما قد يكون عندهم قراءة مختلفة عن مواقف البطريرك. شفنا هون انه في عدة محطات انتقدوا هالمواقف هيدي، لكن عم برجع اقرا انا عن مواقع سياسية. في موقع للسياسية في هن مرتهنين ماليا، مضطرين انه اذا المسؤولين عنهم او اللي عم بيمولهم انه يقول لهم يملي عليهم شيء مضطرين انهم يعملوا. في مجموعة تانية تنطلق من قناعاتها، عم تحكي عن القناعات وانا كنت بدي اطلق، تنطلق من قناعاتها انه تاريخيا نحن كنا محتلين من الدولة السورية، اليوم هالدولة عم تضرب شعبها او عم تقصفهم او الى اخره، نعرف الحالة كمان هذا. وفي مجموعة ثالثة اليوم هي تبحث عن موقع، مجموعة ثالثة تبحث عن موقع، هي تسعى إلى الوصول إلى مواقع السياسيين كان بالنيابة أو الوزارة، ويكون قد يكون عندها مصلحة أنها تقدر تستفيد من هذه الحالة فتقدر توصل. بكل الأحوال البطريرك هو نعم هو رأس الكنيسة، لكن هو أيضا يتعاطى السياسي، والبطريرك بكل أيامه كان يتعاطى السياسي، واللي موجود يعني على الساحة يقدر انه اذا عم يتعاطى السياسي بده يسأل انتقادات والبطريرك يجاوب.
سيدنا بلغني من الزملاء انه صالح المشنوق تراجع عما كتبه على صفحة فيسبوك وتقدم باعتذار عما كتبه.
نحن بنشكر كثير.
غير هذا خلص بتنطوي الصفحة على
هلا بالسياسة في اخذ وعطاء والاعتذار مقبول، نحن كمسيحيين بنعيش الصفحة. احنا يعني لسنا لكن عم نحكي بالسياسي، اذا صار في اعتذار مقبول الاعتذار.
نعم. لنكمل بتحليلك لما جرى ولردات الفعل، الا ترى بانه من حق ايضا كل الناس اللي بتتعطى شان عام ان يكون الى رايها طالما ضمن اطار معين من الأخلاقيات السياسية.
شيء طبيعي، شيء طبيعي ومن الضرورة. وهيدي قيمة لبنان، قيمة لبنان إنه السياسيين والكنسيين وأي شخص وأي مواطن في عنده حق إنه يبدي رأيه، طالما إبداء الرأي هو ضمن المعقول، ضمن الاحترام لشخص الآخر، لا يتعدى الأمور الأنية يعني المطروحة إلى الشخص أو انتقاده بشخصه، هذه مقبولة. وبالحياة في مواقف، أوقات مع أوقات ضد، مثل ما نعرف نحن المقولة الكبيرة في السياسة، في السياسة ليس هناك مصالح دائمة، ليس هناك صدقات دائمة
ولا
عدوات دائمة، هناك مصالح دائمة. إذا بده يطبق هذا الموضوع فحكما ببعض الأحيان بتكون ناس متحالفين بينتقلوا بتصيروا مختلفين، بس أنا إذا اختلفت معك بالرأي هذا لا يعني أنك أنت إنسان عاطل أو سيء أو شرير، وبالتالي لست أنا إنسان عاطل وشرير أو هذا، وعلينا أن نحترم آراء بعضنا البعض.
هل برأيك سوف يتم تغيير شيء بنمط العلاقات بين الكنائس من بعد هذه الزيارة؟
هالموضوع مش بس
الكنيسة ناطرين سيدنا، هلأ بلش الصوم مرة جديدة، في عندك تباين بالتواريخ.
موضوع الوحي
بيقولوا المؤمنين انه بتعملوا هذه الزيارات، بتعملوا هذه الخطوات، فيما الخطوات الحسية اللي بترجع لألكم ما بتعملوا، يعني بتعملوا بالسياسة تضامن ونضعتكم بالسياسة، ولكن في القضايا
بدي احسم لك انه هذه الزيارة على هامش هذه الزيارة كان هناك لقاءات بين الكنسيين أسست إلى مرحلة جديدة. أنا متوقع نتيجة الأمور اللي عرفتها أنه ينتج عنها حيثية جديدة في موضوع العلاقات المسكونية، خاصة بين الكنيسة المارونية والكنيسة الروم الأرثوذكس،
بالتحديد على المستوى توحيد الأعياد مثلا.
توحيد الأعياد هي نقطة من النقاط، لكن على مستوى الأفكار والمقاربة المسيحية في الشارع موضوع أعلى من الأعياد، موضوع أعلى أبعد بكثير من الأعياد.
استعرف حضرتك
ما بدي أذكر الأشخاص وشو صار بالتحديد، بس نعم كان هناك لقاءات وكان هناك أحاديث، منها ما هو مباشر، منها ما هو غير مباشر، منها ما هو همسا، منها ما هو جهارا بالسير قدما في موضوع مقاربة الوحدة. بعتقد أنه الجميع تعبوا وسئموا من المشاحنات ومن الخلافات، والخلافات اصلا خلافات الكنسية اتت بالسياسي، ما اجت باللاهوت، بعدين طبقوا عليها اللاهوت،
برروها
باللاهوت. هلا صار في وعي على اهميه المقاربه المشتركه للموضوع.
لننتقل الى حدث كنسي اخر، وهو حدث استقاله قداسه البابا. اول مره من سنوات او من عقود وقرون يتقدم بابا باستقالته، كيف ترى هذه الخطوه؟
أنا بشوف أنه استقالة البابا بنديكتوس هي حالة نضوج في حياة البابا ذاتها، وهي حالة نضوج في مسيرة الكنيسة التاريخية. هالحالة النضوج هيدي أنه شخص جالس على بمكان من أجل الخدمة أو من أجل القيادة أو من أجل استمرارية الكنيسة، لكن الكنيسة اليوم إذا بدنا نقراها، الكنيسة ليست فقط هي جسد المسيح السري، هي أيضا مؤسسة، والأشخاص لما بيكبروا بالعمر بيقعوا بالخطأ، بيكون عندهم حالة مرضية. البابا قرر أن يكسر هذا الطوق عن البابوية وأخذ هذه المبادرة الشخصية وقدم استقالة.
وقت بنشوف أنه البابا الرحل بقى للأخير رغم وضعه الصحي المزري، وكان يقال انه الى من يتقدم باستقالته. اليوم نجد البابا بعد ما وصل لحاله صحيه حتى قريبه من الحاله اللي وصل لها قداسة البابا الراحل قبل وفاته.
البابا يوحنا بولس الثاني استشار مساعدينه، من بين هالمساعدين اللي استشارهم اكيد انه استشار
رازينجر
وقتها كان موجود، والأكثرية قالوا له يمكن الكنيسة بعد منا حاضرة لاستقالة البابا، انه تقدر تتقبل استقالة البابا.
معروف شو كان رأي البابا الحالي، يعني رأي الكاردينال راتزينجر بهداك الوقت؟
راتزينجر كان مع انه
يستقيل البابا،
يستقيل البابا اذا شعر انه هو بحالة منه قادر انه يتابع مهامه، مهام الكنيسة. مهام الكنسية لا تتوقف، يعني السلطة الكنسية لا تتوقف،
هي كان بعدها
لا تتوقف، انما تعرف ان البابا هو رئيس دولي كمان، وعنده واجبات يومية تطلب منه مجهود كثير كبير يقدر يقوم فيها.
بالتحديد اللي كنت عم تتفضل فيه سيدنا كان كلامه لقادة البابا الراحل انه الاب الاكثر هو اب، وهل يستقيل الاب من دوره؟
صحيح.
الكاردينال راتزينجر بهذاك الوقت بتقول انه كان مع الاستقالة، اذا هو اليوم منسجم مع ذاته.
صحيح.
الى اي مدى صحة القول بانه ما قيل عن شائعات وعن صدور، تعرف ويكيليكس باباوية كان ممكن يكون الى
تأثير؟ عم تحكي عن الباتلي.
نعم.
عن الباتلي. خليني اقول لك شغله. الكنيسة نحن بنعتبرها جسد المسيح السري. الكنيسة معصومة من الخطأ، لكن يعمل فيها أشخاص خطأ. منكون نحن عم نغش حالنا إذا نقول إنه الجسم الكنسي اللي موجود بكل مؤسسة كنسية هو بمنأى عن الحالة البشرية اللي نحن موجودين فيها. منكون عم نغش حالنا. كلنا نتأثر بالحالة الإنسانية باختيار الأشخاص. عامة يسعى المسؤولون في الكنيسة مع عمل الروح القدس فيها وعي للأشخاص أنه يختاروا الأفضل ويكون الشخص المناسب في المكان المناسب، وعندما يرون أن هناك شيء مخالف لهذه الحالة يطلبون من الأشخاص إنما الاستقالة أو بيعزلوهم بطريقة مع احترام الناس. الفاتيكان ليس بعيدا عن هذه الحالة. بصل عنا حالة الأب الأقدس اللي هو من حالته من خيار الرب له أن يكون على رأس الكنيسة، هو معصوم من الخطأ في التعليم. لما نقول له ماجيسترا، عندما يعلم قداسة البابا هو معصوم عن الخطأ، إنما بحياته اليومية البابا يذهب إلى التوبة والاعتراف مثل كل أسقف، مثل كل كاهن، مثل أي مؤمن آخر. بدنا نكون واعيين، ما نبعد هذه الصورة عن هذا. البابا يذهب إلى الاعتراف بالصوم. بعد بريد
شو عم توحي من هذا الكلام؟ يعني مش هي أخطاء قام بها؟
لا،
تحمله على الاستقالة.
أنا خليني أكمل تفكيري من الأخير. أنا بدي أقوله إنه هالحالة هذه بدنا نتمنى على الناس إنه نعم نقرأ في حياة قداسة البابا وحضور البابا، حضور الألوهة فيها والعصر عن أي خطأ ممكن أو أي خطيئة، لكن بذات الوقت الوهن الإنساني موجود. نحن نموت لأننا نعيش في التاريخ. الإنسان بيموت لأنه في عنده بداية، حتما بده يكون عنده نهاية. الله لا يموت لأن ليس له لا بداية ولا نهاية. إذا الشخص المسؤول بمكان ما شايف حاله أنه هو من مسؤوليته منه قادر أنه يتابع هذه المسؤولية، لازم ينعطى المجال ويكون في عنا النضوج الكافي نقدر نريحه من مسؤوليته فحتى تقدر المؤسسات تكمل، وبالتالي عمل الروح وحضور الرب بكنيسته يقدر يتابعه. هيدي من ناحية. هلا الإشكاليات اللي انطرحت بالتالي، وإنه كان في أمور والبتلر، يعني شخص بيهتم بالبابا سرب أموره إلى آخره، هذه كلها واقعة موجودة موثقة إلى آخره. أثرت على الموضوع؟ ما بقدر أقول إنه أثرت للموضوع. لحديت هلا ما في ولا كتابة ولا ليتراتور ولا مرجعية قالت إنه هذه أثرت على البابا. بقلب الفاتيكان هل تسرب معلومات من الفاتيكان إنه هذه أثرت على استقالة البابا؟ لحديت اليوم ما عندنا معلومات. شو بتحمل الأيام الآتية ما بعرف، بس لحديت هلا ما في معلومات. أنا أناعتي من معرفتي براتزينجر، وأنا أريره أثرية كتبه لراتزينجر ومن فكره، وهو الألماني الصلب، حتى ما نقول الفج بمواقفه بقراراته الصلب. ما بتفاجأ أنا أنه يكون وصل إلى قناعة داخلية مع ذاته أنه إجا وقت أن يترك المكان لشخص آخر يأخذ القيادة في الكنيسة ويذهب فيها إلى مرحلة متقدمة، خاصة أنه اليوم الكنيسة أمام ثلاث تحديات.
نعم، خلينا نوقف تفاصيل الآن نرجع بعد ونحدد التحديات اللي تفضل فيها سيادة المطران، من بعد نحكي عن الخيارات المطروحة البديلة، الاتجاهات المطلوبة بالكنيسة، نتكلم أيضا عن التحديات التي تنتظرك شخصيا في أبرشية كندا. هذه المسائل مشاهدينا الأعزاء مع المطران بول مروان تابي بعد نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت. اليوم ضيفنا راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول مروان ثابت. سيدنا، كنت تكلمت قبل الفاصل عن ثلاث تحديات تنتظر البابا الجديد. قبل ما نرجع نسألك عن اتجاهات المجمع الكرادي لليوم،
الكنيسة اليوم أمام ثلاث تحديات أستاذ أنطوان. التحدي الأول هو الحضور المسيحي في أوروبا. البابا بنديكتوس عندما ذهب إلى راتيسبورن ودعا وتحدث عن الموضوع وثار ثورة العالم، شو كان عم بيقول لهم للناس؟ ما فهموا شو الطرح اللي عم يطرحه البابا بنديكتوس. البابا بنديكتوس عم بيقول لهم أن يكون هناك مجتمع يرتكز على العقل دون الارتكاز على الإيمان هو مجتمع فاشل. وهذا الغرب، أن يكون هناك مجتمع ينضج اليوم يرتكز على الإيمان ولا يرتكز على العقل هو أيضا مجتمع فاشل. هون عم يحكي عن الشرق والأصوليات اللي عم تبنى فيه. يجب إعادة خلق تزاوج. تزاوج بين العقل والإيمان حتى يكون في حالة قائمة متوازنة في حياة الناس في حياة المجتمعات. صار ثورة الناس وقتها إلى آخره. هذا أحد التحديات الموجودة
اللي بدها تنتظر بابا جديد،
اللي بدها تنتظر بابا جديد. وكان راتزينجر بنواساس كان عم يشتغل عليه، هو موضوع إعادة الإيمان إلى الغرب، موضوع إعادة العقل إلى الشرق، والتحدي الثالث هو التطوير، لكن التغيير في الحالة الإنسانية. الحالة الإنسانية سميها بالفرنساوي البيو إيتي، اليوم علم الجينات واللعب بالجينات هي حالة تغير الإنسان. وإذا نشوف نحن الكتابات اللي كتبها البابا بنديكتوس السادس عشر الأخيرة، بمعظمها تركز على هذا الموضوع. هناك ذهاب واضح وسريع نحو تغيير الحالة الإنسانية القائمة اليوم اللي الكنيسة ما بتوافق عليها.
هذه الأفكار كل الأوساط الفاتيكانية تجمع عليها.
طبيعي.
تعرف حضرتك إذا في مسائل أخرى تهم الكنيسة الغربية بالتحديد، مثل الزواج الكهنة، مثل قضايا ثانية متعلقة بكهنوت المرأة ومما سوى ذلك من أشياء مطروحة كان يعارضها هذا البابا.
هذا أنا حطيته تحت ربريك الحضور الكنسي في أوروبا. هذا بالربريك حضور الكنسي بالحضور
الكنسي. نحن اليوم رحين على حنا بولس الثاني، اتهم بأنه من الجناح المتشدد. بنديكتوس السادس عشر أيضا من المحافظين المتشددين،
من ذات الريزو.
هل تتوقع أن يأتي بابا آخر من الجناح المتشدد، ولا برأيك اليوم صفى التغيير مطلوب ومتوقع؟
ما بدي أستبق الأمور، لكن بحكي عن شو عم نسمع وشي هي معلوماتنا. لا شك أنه استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر وهو ما زال بوعيه الكامل سوف يكون له تأثيره على الاتجاهات. ما بدي أقول له تأثيره على روح القدس وين بدها تكون الخيارات، لكن أكيد بده يكون في تأثير على الاتجاهات. اليوم مثل كل مرة بيكون في انتخاب بابا هناك أسماء تطرح. بالحد الأدنى هناك 3-4 أسماء عم تطرح، لكن في مقولة هيك يعني بتخليك تبتسم، إنه معظم الأشخاص بتقول معظم الأشخاص الذين يدخلون إلى
بفوتوا بابا بيظهروا
بيطلعوا كرادلي. بقى نحن هلا عم نحكي وعم نتحدث وعم نحلل الأمور. نعرف إنه في عدة مدارس في بين الكرادلي أو في الفاتيكان، لكن المدرسة الإيطالية، هناك المدرسة الفرنسية، الألمانية، البولونية، المدرسة الأمريكانية. هناك ثلاث أسماء أو أربع أسماء اليوم بيردي من بهذا الموضوع. هناك كاردينال من إيطاليا، كاردينال سكولا، هناك كاردينال آخر هو كاردينال الأرجنتين، وهناك كاردينال راح اسمه عن بالي، هناك كاردينال سميث من كندا، يتحدثون عن كاردينال من أفريقيا، ونحكى بالسابق عن كاردينال فيينا شامبورن الذي هو دومينيكاني مثقف، الكاردينال الذي من
نسيج
رازينجر، الكاردينال الذي هو من الأرجنتين، هو يسوعي الأساس ومثقف وكاريزماتيك. هلأ شو الاتجاهات؟ أكيد الكرادلي ما بينتخبوا مثل ما بينتخبوا اللبناني، بيقعدوا بيفكروا بيشوفوا هالنقاط اللي عم نحكيها، شو هي التحديات، من هو الشخص الأفضل، وهونيك بتروح يعني بتروح
في أمنيات لبنانيين كانت أو بعض اللبنانيين أعبروا عنها، أنه لماذا لا يكون الفاتيكان مهتم بالكنيسة الشرقية وأن يرشح أحد من الشرق؟
هلا لا شك أنه البطريرك الراعي وهو كاردينال، كاردينال الراعي
ناخب،
هو ناخب ينتخب وينتخب، ما في شيء بيمنع أنه هالموضوع يكون قائم، وهذا كله بده يدخل يعني ضمن المعادلة لما الكراد اللي بيدخلوا إلى الداخل وبيحكوا مع بعضهم، ما فيش بينا.
نعم، حضرتك لما حطيت الخمسة مثل أنك حطيت أنه هلأ الاتجاهات عالميا هيك.
أنا ما حبيت أنه حط البطريرك الراعي بأي موقع بانتظار أنه نشوف الأمور والساعات القادمة شو بدها تحضر. عم بحكي عن الأمور بسياق الطبيعة.
نعم، بهذا السياق بما يتميز كل من الذين سميتهم؟
كاردينال الأرجنتين معروف نحن أنه اليوم أمريكا الجنوبية هناك الكاثوليك قائمة،
خزان الكاثوليك
هو بأمريكا الجنوبية، وهالكاردينال هو من الرهبنة اليسوعية، مثقف كثير، كاريزماتيك، يتكلم عدة لغات، وله جولات وصولات بالموضوع اللاهوتي، بالموضوع الرعائي، في عنده إمكانيات وعنده احترامه. الكاردينال
بالنسبة للتشدد أو أكثر
هذا الموضوع ما بعرف عنه كثير، لما أكون أنه عم هذا. الكاردينال سكولا الذي هو كاردينال إيطالي هو
يتميز كل من الذين سميتهم.
كاردينال الأرجنتين معروف نحن أنه اليوم أمريكا الجنوبية هناك الكاثوليك قائمة،
خزان الكاثوليك
هو بأمريكا الجنوبية، وهالكاردينال هو من الرهبنة اليسوعية، مثقف كثير، كاريزماتيك، يتكلم عدة لغات، وله جولات وصولات بالموضوع اللاهوتي، بالموضوع الرعائي، في عنده إمكانيات وعنده احترامه. الكاردينال
شو توصفه بالنسبة للتشدد أو أكثر؟
هذا الموضوع ما بعرف عنه كثير، لما أكون أنه عم هذا. الكاردينال سكولا الذي هو كاردينال إيطالي هو كاردينال ميلانو اليوم، عنده عمل كثير كبير بالرعائيات وبالمجلس الرسولي العلماني، اشتغل كثير مع الشبيبة، كمان أيضا بموضوع الحوار المسيحي الإسلامي، عنده مؤسسة كانت موجودة بفنيز لما كان كاردينال فنيز اسمه أوازي، عملوا عدة مؤتمرات في لبنان واستضافهم لبنان، نعرفهم شخصيا، له جولات وصولات بموضوع الحوار المسيحي الإسلامي، موضوع العلاقات مع البروتستانت، مع العائلة، موضوع الكهنة، كمان عنده حضور جميل جدا.
بهذا اللي ترخيص لك بعد ممكن يرجعوا ينتخبوا بابا سلياني مرة تانية؟
لماذا لا؟
لماذا لا؟
لأنه اليوم
يصير يخافوا يرجع يخلق كراد لجداد، ترجع الكنيسة تعمل الباباوات بس سلياني.
على كل حال عدد الكراد اللي موجودين اليوم بالكونكلاف الكراد اللي عددهم كثير،
بس عددهم كثير
المستبر، عددهم كثير وما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع.
ممكن يكون عندهم توجه يردوا البابوية على إيطاليا، ولا برأيك هذا المعطى غير لا يتحكم.
هذه قراءة في السياسة. نحن بدنا نقرأ بالقراءة الكنسية.
عندما تاريخياً وقت اللي بيكون أدريان آخر بابا غير إيطالي من شيء 400-500 سنة بيكون توجه التريان للاحتكار موجود. وبيشبهونا التريان سيدنا كمان.
بس خليني أقول لك. وقتها ما ننسى إنه الاتصالات والتواصلات كان الاتصالات التواصل كان منه مثل اليوم. بدنا نقرأ اليوم. اليوم الاتصالات والتواصل أسهل وأسرع إلى آخره. أنا معرفتي بالموضوع اليوم عندما يدخل الفراد إلى الكونكلاف بيفكروا اليوم بدهم يقروا شو الكنيسة بحاجة لأي شخصية تحمل أي مشاكل. بالماضي نضجت الكنيسة بهذا الموضوع تمام. بدنا نحكي عن نضوج. بالماضي كان في قراءات بالسياسة تمام، كانت في قراءات بالتحالفات التحالفات الدول والملوك وإلى آخره. اليوم تقرأ الكنيسة بالحجة.
ماذا عن مطرا عن كاردينال سميث؟
كاردينال سميث كمان هو كاردينال منفتح، عنده كمان جولات طولات بمعظم هالمواضيع مثل ما حكينا عن كاردينال الأرجنتين، وفي عنده حدود منيحة. هلا قد يأتون بشخص آخر مختلف. عم نحكي اليوم ماذا
أشرت حضرتك
شو التداول اللي عم بيصير بال
أشرت حضرتك إلى كاردينال من أفريقيا أيضا.
في حديث عن كاردينال من أفريقيا كمان قد يكون هناك انتظار، لأنه أفريقيا اليوم كمان هي خزان
صاعد
للخزان صاعد، وكل البابوات اللي اجوا مؤخرا كان يوحنا بولس الثاني او بنديكت السادس عشر اعطوا اهميه كثير كبيره لافريقيا.
ماذا عن اخيرا كاردينال فيينا؟
كاردينال فيينا هو لاهوتي كبير، مرق كمان بمشاكل كثير كبيره مرق فيها وقدر تخطاها لاخر مرحله. كان مطروح بالمرحله قبل هيدي لما انطرح اسم البابا بنديكت السادس عشر بيرجعوا بيطرحوه من جديد. سؤال مطروح.
كان في خيار عندما انتخب البابا الحالي بالأساس بعمر 72 سنة، كان في من الأساس القول بأنه في حاجة إلى بابا انتقالي لأنه عمره لن يسمح له بأن يحكم طويلا.
كيف صحيح والتفكير صحيح؟
ما الذي
كل المؤسسات الكبيرة حتى الكنيسة يعني راحت بهذا الاتجاه. عادة من بعد شخص يقعد مرحلة كتير كبيرة وكتير طويلة بيكون في صعوبة انه يجي شخص اخر يخلق ثورة وعارمة وجارفة بالموضوع، لانه حتى الشخص اللي قعد مدة طويلة ممكن يكون حقق وعمل وبني وغير، لكن كل فترة قيادية او بالسلطة بالطول يجي وقت فيها بتكون الامور تمدت. بهذا السياق وهذا الاتجاه نعم يمكننا أن نقول أن البابا بنديكت السادس عشر عاش بمرحلة انتقالية، لكن كمان طبعا هالمرحلة
ثمان سنين هنا. يعني خلينا نقول إجا لفترة انتقالية، اليوم يترك السدة البابوية، ما أهم إنجازات؟ شو هي البصمات اللي تركها برأيك بالكنيسة؟
أولا الإصلاحات اللي عملها ضمن الفاتيكان، لأنه البابا يوحنا بولس الثاني بآخر أيامه ما عاد قدر عملها بسبب صحته. كان في شيء بنسميه نوعا ما ستاتوكو. البابا بنديكت السادس عشر اجرى عده اصلاحات في هذا الموضوع. ثانيا نوعيه الكرادلي، هو رسم اكثر من 36 كاردينال، بس اكثر من هيك نوعيه الكرادلي اللي جابها والشموليه اللي جابهم فيها كمان كان في لها قراءه. زياره الدول التي زارها، نحن بنعتبر انه كان لبنان اخر دولة زارها رغم كل التحديات اللي عملها، ذهبوا الى افريقيا، ذهبوا الى كوبا، هدول كلهم مهمين بهذا الاطار. الرسائل اللي طلعها، واهم موضوع رجع عاد اطلقه هو ما يسمى السنة بسنة الايمان، واللي سماه هو ريفانجيليزاسيون دو موند، إعادة
تبشير العالم،
مش تبشير العالم، إعادة شهادة للعالم عن الحضور المسيحي. هيدي بالقراءة الكنسية الداخلية قضية كثير مهمة.
لنأتي الآن إلى الملف اللي بيتعلق فيك شخصيا. لست آسيا من مكان يجهل ما إذا يجري في العالم. شو تعد لبرشية كندا؟ وبعرف إنه كثير كنديين عم يحضرونا هلا.
أولا كندا منا بعيدة عن خبرتي، أنا عشت في الولايات المتحدة مدة تقريبا 9 سنين 10 سنين عشت في بوسطن اللي هي جارة كندا، بذات الظروف المناخية بذات الظروف الرعائية، وبعرف كثير كانوا بعيدة عندي صاروا بكندا. بالموضوع الرعائي خبرتي في الولايات المتحدة وبجنوب أفريقيا حملها معي لا أقدر أرجع حتى بكندا. لكن حتى ما نتأخر كثير، 3 عناوين أساسية. أول عنوان أساسي للعمل بكندا هو متابعة تنشيط الحياة الرعائية في الرعاية المارونية.
رعايانا رايح عليهم كناس برأيك بطلوا لبنانيين؟
لا لا بالعكس،
بدك تربطهم بلبنان ولا رايح تتعامل مع ناس لبنانيين هم إقامتهم مؤقتة؟
ما بدول إقامتهم مؤقتة لأنه أنا ما في أقعد محلهم، بس ذاهب بأول مرحلة للقراءة، للقراءة لأنه أنا صار لي مدة طويلة بعدت عن أمريكا وعن كندا. بأول مرحلة بدنا نقرأ الواقع، نقرأ الأرض، وأنا بعتبر حالي قارئ جيد بهذا الموضوع. نعمله بطريقة كثير علمية، رح نقدر نعمل قراءة بطريقة كثير علمية مع كل المرجعيات اللي موجودة على الأرض. ثاني محور أساسي هو شو حاجات الناس. قد أكون أنا رايح بأفكار لكن قد تكون الحاجات مختلفة، بدنا نشوف شو الحاجات الموجودة على الأرض ونشوف وين هالحاجات ترتبط بالمشروع اللي أنا حامله، وهذه بدها تكون أول نقاط رح ندفع فيها. فإذا عنا الحياة الروحية، عنا حاجات الناس اللي موجودين هوني، وثالث محور هو محور اللبناني وربط اللبنانيين الموجودين هوني بالأرض. أنا ما بدي أقول إنه هلأ منو مربوطين لبنان، كون عم بدي إنه أنا بدي بلش من لا شيء. هناك مدنيات أساسية، الكنيسة عملتها، الأحزاب عملتها، التجمعات الاجتماعية عملتها، النوادي عاملينها، والناس هم بموادرة فردية عاملينها. الإشكالية المطروحة إنه هالمجموعات كل واحد عم يشتغل لوحده. نحن بدنا نحاول إنه نجمع القوى وتصب بمشروع هادف نقدر ناخذ منه نتيجه.
عم تحكي عن مساحه ثاني دوله بالعالم من حيث المساحه،
بس احنا المساحات انطوان ولا مره خوفتنا. اليوم في وسائل اتصال والتواصل كثير كبيره، وربنا بعده عطينا صحه وامكانيه تفكير. نحن ما بنشتغل مثل الليدا مثل الوزاد بيمشوا ورا بعضهم، نحن بنشتغل هيك الامور حد بعضها، وعملناها بالماضي. ما بدنا نحكي شو بنقدر نعمل، ورح نعمل المشروع. بعدين أهم نقطة أساسية هي حضور الناس بكندا، حضورهم واستعداداتهم. عندي يعني عم تصل الأخبار عن استعدادات كتير كبيرة. خليني أقول بوجيز العبارة، أنا رايح بفرح كبير، بتحضير كبير، بمحبة كبيرة، باستعدادات كتيرة، وإن شاء الله نقدر نحقق المشروع اللي حاطينه ببيننا. وبعرف الناس توقعاتها كثير كبيرة، وبعتقد أننا قادرين سوا نحقق المشروع الكبير.
في إشكالية صاحب السيادة قديمة بأبرشيات الاضطراب، هي قضية الزوبان بالكنيسة المحلية.
كيف صحيح؟
قديش برأيك قادر
صحيح
ترجع بالحوار مع هذه المرجعيات المحلية؟
ليك أنطوان، الكنيسة بهذا الموضوع، الكنيسة بتحمل جزء من المسؤولية. ما بدنا نعترف إنه بمكان ما كمان نحن بنغلط. ببعض الدول الكبيرة مثل البرازيل، الأرجنتين، الكنيسة ما لحقت الناس لما راحوا، ما لحقت الرعيل الأول اللي راح. في كندا الرعيل الأول كان عنده رعاة تابعوه، عاشوا معه، وبعد معظم جاليتنا بكندا هي بعدها من الرعيل الأول. في عنا إمكانية إنه نضل قادرين نكون رابطينا. هلا الإشكالية وين؟ مع الرعيل الثاني والرعيل الثالث، دوزيام جنراسيون فلوزيام جنراسيون. لكن إذا قدرنا ثبتنا الأساس، وأنا عشت هيدي الخبرة برعية سان أنطونيو، رعية سان أنطونيو بتكساس بالولايات المتحدة، الناس ما بتحكي عربي، لكن كل حياة الرعية، رابع رعيل صاروا هلا كل حياتهم بتدور بفلك الكنيسة، لأن الرعيل الأول والرعيل الثاني أسسوا من الأساس حول هذا الموضوع. ما في خوف على الناس. كمان نقطة أساسية بهذا الموضوع، لما بيكون في شيء بيميز الكنائس الشرقية عن الكنائس الغربية الناس بترتبط فيها. لكن الناس إذا بدها تسوق ساعة تتجه على كنيسة مارونية أو كنيسة للروم الكاثوليك أو أرمن كاثوليك وتشوف إنه عم بيتقدم لها فيها مثل ما بيتقدم بأي كنيسة تانية حصلاً ما بيجوا. ما بدنا نكون نحن خلاقين كمان تنضرب فينا الناس ونشجعهم إنهم يقدروا يعني نشجعهم يجوا على الكنيسة ويرتبطوا فيها.
بهذا الإطار ما بتشوف إنه صفى البعد الكنسي بعد إثني أكثر مما هو بعد روحي
بموضوع
بالكاثوليك ولا مش كاثوليك؟
الموضوع معك حق فيه 100% ثوني. بس لما منعيش بالاغتراب مش بس اللبنانيين بعيشوا هيك بكل المجموعات بكل المدن الكبيرة اللي إذا بتبرم أمريكا بتشوف إنه في الكنيسة البولونية والكنيسة الفرنسية والكنيسة الألمانية كلهم كاثوليك بيصلوا ذات القديس. هذا كتير طبيعي ببلدان مثل هالبلدان الكبيرة ناس تتجمع حول بعضها تجمعها الكنيسة والإيمان لكن تجمعها كمان العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية. من هونيك بينطلقوا بانفتاحهم على الآخرين. ما بعتقد هيدا بشكل
إشكالية مع الهيكلية
أبدا.
وشفنا
خليني أقول لك نقطة تانية كيف بدي سميها وجود كندا كدولة. سعادة السفيرة أنا قلت إياها بلقاءاتنا يعني الأخيرة وجود كندا كدولة قائم على الإثنيات في تمويل بيجي من الدولة الكندية حتى تظهر
التعددية
اللي موجودة بمجتمعهم. وهذا غنى بالنسبة لهم مش لازم نحن نكون عم نخفيها. لما نظهر الجوانب الإيجابية من هالتعددية نقدر نساعد اللبنانيين يكونوا منفتحين على غير مجتمعات ياخذوا منا الجيد يتركوا
سنة. كيف تقبل الكنيسة الرومانية للأمر؟ يعني من زاوية شفنا بفرنسا مبارح لوافقت بعد عشرات السنين بأن يكون مثلا في مطران ماروني لفرنسا.
الأمريكيتين مختلفين عن هذا الموضوع لأنه حالة الأمريكيتين هي حالة إثنيات متعددة وتتقارب على العكس. أنا بعرف بكندا رغم كل يعني الخبرات اللي فيها ما هو جيد وما هو سيء للبنانيين الكنيسة الكاثوليكية بكندا حاضنة للكنيسة المارونية مثل ما حاضنة الكنيسة الشرقية الأخرى مثل ما الولايات المتحدة. تعرف نحن ككنيسة مارونية بأمريكا عندنا 104 رعاية والكنيسة الكاثوليكية حاضنة للكنيسة الشرقية الولايات المتحدة بس واحدة في 104 رعاية حضنتهم. في المكسيك محضونين خصوصا هلأ مع زيارات البطاركي يعني كان البطريرك الصغير والبطريرك الراعي عم بتأسس لحالة قائمة كثير مهمة ومتقدمة بين الكنائس الشرقية والكنائس الغربية.
في زيارة يؤدى صاحب الغبطة إلى أمريكا الجنوبية هل يمكن أن تقوده إلى أمريكا الشمالية أيضا؟
لا أعتقد لأن البرنامج صار تقريبا محفوظ وطلعت عليه ما في زيارة لأمريكا الشمالية.
خلينا يكون أن نافذة على الأوضاع الإقليمية من زاوية الصحافة العربية. كتب جوستن عام في صحيفة الحياة مقالة بعنوان تونس تنقذ الربيع العربي أم تطلق أسرى العنف. ومما جاء في المقالة الحركات الإسلامية التي بنت قوتها بالاعتماد على الدين ومؤسساته كانت أكثر جاهزية وتنظيما لملء الفراغ الذي خلفه سقوط الأنظمة السابقة. هكذا قفزت السلطة وبدأت تتحين الفرص والمحطات للإمساك تدريجا بكل شيء. هذا ما فعله الإخوان في مصر الذين ساوموا منذ اندلاع الثورة إلى اليوم من أجل تنفيذ سياسة التمكين وإقصاء شركائهم في الثورة وحتى خارجها في الإدارة والقضاء والإعلام، واعتمدوا دستورا قام على فكرة الغلبة للأكثرية، وهذا ما حاولت أن تفعله حركة النهضة ولا تزال. رفضت أمس اقتراح أحد أبرز أقطابها رئيس الحكومة حمادي الجبالي قيام حكومة كفاءات لا تمثل حزبا أو فئة، وأعلنت تمسكها بحكومة حزبية توفر لها الغلبة. هل ترى صاحب السيادة أن الآثار الأولية للتغيير في العالم العربي تجعل القلق أكبر مما سيحمله ذهاب الأنظمة القديمة؟
هناك مثل بالإنجليزية يقول a problem you know and you don't like better than a problem you like and you don't know. مشكلة تعرفها ما بتحبها أحسن من مشكلة بتحبها ما تعرفها. كان في مشكلة موجودة بالدول العربية كانوا الناس الموجودين ما يحبوها وما عرفوها، حبوا انه يغيروا، اجتهم مشكلة اكبر، كانوا فاكرين انهم بحبوها، طلعوا لا بحبوها لا بيعرفوها.
بس برأيك التغيير يعني البقاء الحالة الصعبة وصعود الاصوليات، كثير من المحللين اساسا بيعزوه لا الفترات السمعية اللي كانت موجودة والتي جعلت أن تصبح المساجد والمراكز الدينية هي تجمع لكل من لا يمالئ التيار الحاكم.
بس خليني أسأل كمان، أنا برد على السؤال بالسؤال. بعض هذه الأصوليات اللي كانت يعني خلقت حالة حتى أطاحت بالأنظمة الموجودة، اليوم هي في الحكم، ما عم نشوف حالة أحسن من الحالة اللي كانت موجودة. هن بالنسبة لهم عم بيقولوا انه عندهم حالة افضل، لكن نحن بالنتائج اللي عم نقراها من بعيد ليس هناك حالة افضل. لننظر الى مصر، لماذا نصف الشعب ثائر على المسؤولين فيه؟ لننظر الى تونس، لماذا نصف الشعب ثائر على ما هو قائم؟ لننظر في العراق، لماذا نصف الشعب ثائر على ما هو موجود؟ لننظر الى سوريا والحالة اللي قائمة بسوريا. ما بعتقد انه الذي يعني اتت في ما تمخض عنه الربيع العربي حتى اليوم هو ما كان من انتظارات الناس او انتظارات القراء في العالم.
بس برايك انه التغيير يعني ما بده بالنهايه مخاض معين، وبالنهايه بقاء الامور على حالها ما كان سوف يؤدي الى مزيد من تراكم الحقد والطمع والكراهية والتخلف؟
التغيير ضروري، لكن إذا التغيير عم بيحصل والناس بعد ما نضجت
ما هو
ما صعبه.
نعم، بس ما هو بقاء الحالة على الطريقة اللي كانت
تدفع حق المجتمعات أسلى ودمار من حياتهم. أنا ما عم بحكي ناس عم بيروحوا الى الجبهة والحرب او الشارع، انا عم بحكي عن الناس اللي عايشين حياة طمأنينة وامان عم يهتموا بعيالهم. لننظر ماذا يحصل في سوريا اليوم، لننظر ماذا يحصل في العراق، ننظر ماذا حصل في مصر. نعم هناك مخاض لابد منه، والمخاض ضروري بكل حالة تغيير او بكل ثورة. خلينا ننتظر. انا بقول بعد ما تمخض عن الربيع العربي نتائج اللي هي يعني نحن منتظرينها، لكن وجود الأصليات بالحال اللي هي موجودة فيها وما ينتج عنها وما يحكى عنها أنا بتخوصني كثير، خاصة مطرح ما هني المجتمعات اللي فيها حريات كبيرة ومطرح ما هني المسيحيين موجودين.
يعني إذا كان بدك تختار بين أصولية مقموعة ولا أحد يعلم متى ستنفجر في وجه قناعة، وبين هذا المخاض القائم أيه بتلاقي؟
أختار المخاض لأنه المخاض يعطي نتيجة، لكن لما بيكون في مخاض ما بتقدر تحصر النتائج تبعوله، لكن عندما المخاض يأتي مخاض طبيعي بيكون عندك نتائج شيء، ولما المخاض يجي نتيجة مخاض سياسي بيدخل على خطوطه دول كبيرة ويمول من أماكن مختلفة وبيصير في لعب بالمسار تختلف النتائج. وبعتقد هذا الشيء اللي عم يحصل. ما حصل في تونس كان مخاض طبيعي، ما حصل في العراق لم يكن مخاض طبيعي.
بس كمان إذا بتاخذ موضوع العراق تحديدا، بين القمع الذي كان قائما أيام صدام حسين وكانوا الأقليات المسيحية مرتاحة فيه أكثر مما هي مرتاحة فيه اليوم، وبين العبور الصعب والمخاض.
المسيحيين مع المخاض اللي صار بأول مرحلة المسيحيين كانوا مرتاحين، إلى أن صار في تدخل بالموضوع لفرض الإثنيات والتحضير لتقسيم العراق، والمسيحيين منه جزء منه، وأنت بتعرف هالشيء، عم تسألني عن موضوع بتعرفه.
الحديث يطول صاحب السيادة، ولكن الوقت نفد. أهلا بك دائما في MTV، مبروك مجددا على انتخابك مطران على كندا، وإن شاء الله موفق بمهمتك هونيك.
شكرا شكرا.
شاهدينا الأعزاء، نشكركم للمتابعة، ونذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، و MTV لبنان على موقع فيسبوك، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lv. شكرا وإلى اللقاء غدا.